أسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم من العلم والتقى، وأن يبلغنا البر والتقى، وأن يحفظنا على الإسلام والسنة، وأن يقيمنا على الإسلام، وأن يقيم بنا الإسلام، وأن يختم لنا به على بر وهدى وتمام، إن ربنا جواد كريم. أيها الإخوة، لا يزال الحديث موصولا في هذه الأبواب التي هي في نهاية هذا المثل المبارك فيما يتعلق بالحدود والكلام عليها، ولعلنا بإذن الله جل وعلا أن نستعجل إلى تمام هذا الكتاب والإتيان إلى ختامه، سائلين الله جل وعلا أن يكون عونا لنا في العلم، وزادا لنا في الفقه، وبلغة لنا في الخير، وأن لا يحرمنا الأجر والثواب يوم لقاء. نكمل ما كنا توقفنا عنده، وأظن أن السرقة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله وإياه: باب قطع السرقة.
نعم.
إذا أخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه على وجه اشتباه قطعه.
نعم. قبل أن نبتدئ، أنا قلت وقفنا عند السرقة، وهذا من حذف المضاف الذي لا ينبغي الحذف فيه، لأن هذا قد يفهم منه فهما صحيحا، وقد يفهم منه فهما ليس بصحيح. قد يكون الوقوف عند السرقة يعني عند القطع أو أحكام القطع في السرقة، قد يكون عند أخذ السرقة، قد يكون سوى ذلك. ولما كانت مثل هذه المواطن مما لا ينبغي حذف المضاف فيها، فإن ينبغي أن يتوخاها طالب العلم، وإن كانت قد تفوت أو يسبق بها اللسان، لكن ينبغي أن يكون طالب العلم حصيفا في مثل ذلك، وأن يجتهد ويبذل وسعه ألا يأتي عليه جملة قد تفهم على خلاف مراده. وما منا إلا ولكن يذهب بالمراجعة والمذاكرة ومحاسبة أو مراجعة الإنسان نفسه ومحاولة تعليمها على الإفصاح في الكلام و معرفة مواطن الإضمان أو الإجمال أو التفصيل أو الإيضاح. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب القطع في السرقة. فهذه إذن في باب من أبواب الحدود، وهو حد القطع في السرقة، حد القطع في السرقة. قد جاء ذلك في كتاب الله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وقد جاءت السنة بذلك في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء في قصة القرشية المخزومية، وما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وما جاء في حديث صفوان، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الدالة على قطع في السرقة. والإجماع منعقد عند أهل العلم أن القطع للسارق إذا تمت الشروط لازم وحكم ثابت جاء به الشرع ودلت عليه النصوص. وهذا أيضا من مقتضيات الحاجة ومما يدعو إليه العقل، فإنها لا تحفظ حقوق الناس وأموالهم ويأمنون عليها في دورهم وبيوتاتهم إلا بأن يمنع التسلط عليهم. والتسلط عليهم مما جبلت عليه نفوس أهل الظلم والطغيان، ولما كانت لا تمنع بمجرد تجريم ذلك وحرمته جعل الشارع فيها مع ذلك حدا وأوجب فيها عقوبة منعا لضعاف النفوس أن يتسلطوا وحفظا لأموال أهل الحقوق أن يأمنوا. نعم، فلأجل ذلك قال: باب القطع في السرقة. ثم قال: من أن السرقة هي لا أو أن القطع في السرقة عقوبة مقدرة في السرقة إذا تمت شروطها، ولأجل ذلك قال: إذا أخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة فيه على وجه الاختفاء قطع. فكأنه أراد بذلك أن القطع يكون في مثل هذه الأحوال، فيكون كالتعريف لها وكالإبانة عنها، وإن كان ذلك أيضا مشتمل على بعض شروطها ويحتاج إلى تمامه. فيقول: إذا أخذ الملتزم، فتعلق الحكم بكل آخذ للمال سواء كان مسلما أو كان ذميا أو كان ذميا أو كان مستأمنا. فمن أخذ المال على وجه الظلم وتمت فيه الشروط التي سيأتي بيانها وذكرها فإنه يحكم عليه بالقطع في ذلك. فالمسلم ودخوله في الحكم ظاهر في الآيات ولحوق العقاب به، وكذلك الذمي والمستأمن في حكمهم. من المستأمن؟ من المستأمن؟ هو الحربي يدخل بأمان إلى بلاد المسلمين، والمعاهد من بين دولة الإسلام ودولته عهد، فإذا دخل يكون على العهد الذي بينهم والميثاق الذي وثقوه فيما بينهم. فإذا الحربي يخرج من ذلك ولا إشكال، فإن الحربي لو أخذ مالا فإنه لا يقطع به. لماذا؟ لأنه يقتل. نعم، وإذا جاز قتله انتفى ما دون ذلك، انتفى ما دون ذلك. والمسلم والذمي ظاهر، أما المسلم فواضح، والذمي لأنه تتعلق به أحكام المسلمين، وعلى هذا جرت الذمة على ما تقدم بيانه، أليس كذلك؟ أما المستأمن فأيضا لأنه إذا دخل فإنه يدخل وقد احترم ماله وعصم دمه، فتعلقت به أحكام المسلمين، فكان إذا أخذ مالا قطع، وإذا أخذ منه مال قطع الآخذ. واضح؟ وإن كان شارح الزاد في الغوض قال بخلاف المستأمن، وهذا على قول عند بعض الحنابلة خلافا للمتقرر عند الحنابلة في المشهور عنهم. نعم، قال: إذا أخذ الملتزم نصابا من حرز مثله، إذا لابد أن يكون نصابا، فإذا كان دون النصاب فإنهم يقولون هذا من الأشياء التافهة التي لا يكون فيها القطع، وسيأتي ما يحصل به النصاب وما يحكم به في ذلك. قال: من حرز مثله. الحرز معتبر في السرقة حتى يحكم بالقطع فيها، فلو أخذ الشيء من غير حرزه الذي يحفظ، الحرز يعني ما يحفظ فيه المال عادة، سيأتي بيان ذلك بإذن الله جل وعلا. فإذا أخذ الشيء من غير حرزه فكأن صاحب المال قد فرط في ماله، فلم يكن لآخذه أو فلم يكن على آخذه القطع، لأن صاحب المال مفرط بترك ماله على ذلك الوجه. حرز مثله، وهذا فيه إشارة إلى أن الأحراز وما تحفظ فيه الأموال تختلف باختلافها، فليس حفظ الذهب والفضة كحفظ الأغنام والماشية، وليس حفظ بعض الأموال مثل الحبوب والثمار كحفظ الأوراق والنقود ونحوها وهكذا. قال: من مال معصوم، فيخرج غير المال المعصوم مما يجوز أخذه ولا يترتب على ذلك شيء، وسيأتي بيان ذلك بإذن الله جل وعلا. قوله: لا شبهة فيه، لأنه إذا كان فيه شبهة فإن إقامة الحد ممتنعة، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، تدرأ بالشبهات، ولا يقام الحد حتى يتيقن استكمال الشروط وانتفاء الشبه. نعم. قال: على وجه الاختفاء، فلا بد أن يكون السارق مختفيا، ولهذا يخرج من ذلك أحوال على ما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى. هنا الحقيقة هذا في الجملة هو تعريف للسرقة، لكنه إيش؟ كأنه دمج، فلأجل هذا وذكر قال: على وجه الاختفاء قطع فلا قطع، فهو حقيقته أنه تمام التعريف، نعم، وأيضا ابتدأ به كأنه شروع منه في الشروط، أليس كذلك؟ ولأجل هذا قال: فلا قطع. وإلا فلو أنه يعني أراد أن يفصل التعريف عن الشروط لقال: ويشترط لذلك 7 شروط أو 6 شروط أو 8 على خلاف في ذكرهم لهذه الشروط، وسيأتي بيان ذلك بإذن الله جل وعلا. نعم. فإذا سنأتي على هذا باعتباره شرطا بعد قراءة ما يتمم هذه الجملة ويبين هذا المراد. نعم.
فلا قطع لا منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن في وديعة أو علية أو غيرها، ويقطع القرار الذي يقط الجيب غيره ويأخذ منه.
نعم. إذن قال: على وجه الاختفاء قطع فلا قطع على منتهب. إذن هذا بيان ما تتحقق به السرقة وما يدخل في مسماها وما لا يدخل. فقوله على جهة الاختفاء يعني أن السرقة لا تكون سرقة إلا بأخذ الأموال خفية، بأخذ الأموال خفية، فلقائل أن يقول: من أين اعتبر هذا الشرط وأخذ هذا القيد وأدخل في اعتبار إقامة الحد؟ أخذ هذا من أين؟ ماشي.
قد يكون ممنوع السرقة الغاوية.
نعم، هو حقيقة السرقة أنها إنما عرفت على وجه الاختفاء، أنها إنما تعرف على وجه الخفية، فإذا أخذت على وجه الخفية قيلت هذه سرقة، أليس كذلك؟ فبناء على ذلك لما كان لازم هذا الاسم وهو السرقة أن يكون أخذ المال خفية قرره الفقهاء، احتيج إلى إيضاحه وتقريره لما كثر يعني الجهل بحقيقة هذه المعاني وما اشتملت عليه، فأريد توضيح ذلك، وإلا فالعرب كانوا يعرفون أن السرقة تكون على هذا الوجه فلا تتداخل مع غيرها وتتمايز عما سواها. ثم أراد أن يبين ما لا يدخل في ذلك مما يكون فيه اعتداء على الأموال وأخذ لها وليس فيها حكم القطع ولا بداخل في أحكام السرقة، فقال: فلا قطع على منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن في وديعة أو عارية أو غيرها. قبل أن نأتي إلى تفاصيل هذه المسائل التي ذكرها، فلما فرق الشارع بين السرقة وبين سواها فجعل هنا عقوبة ولم يجعل في مثل المسائل التي تلحقها القطع، مع أن في جميعها أو تشترك في جميعها في أنها إيش؟ أخذ للمال وتقويض وتسلط على الحقوق، أليس كذلك؟ لكن لما كانت السرقة مما لا يمكن دفعها ويصعب منعها غلظ الشارع عقوبتها، ولما كان الانتهاب والغصب والاختلاس وما في معناه مما يمكن دفعه ومما يمكن للإنسان أن يتحفظ منه، نعم، لم يكن حكمها أو لم يحتج فيها إلى التغليظ والتشديد بأن تدخل في أحكام القطع والسرقة وما يلحق بها، واضح؟ نعم. قال: فلا قطع على منتهب ولا مغتسل. من المنتهب؟ من المنتهب؟ ها سيد، ها أتى بك الله بعد وقت طويل، اللي ما نعرف اسماءهم مرتاحون لأني لا أستطيع أن أوجه إليهم عتابا إذا غابوا أو نسوا. نعم، ها سيد. طيب، وش تقول يا شيخ؟
أن يأخذها جهالاً على غير وجه الغلبة.
وش تقول يا إسماعيل؟ على وجهه؟ الحقيقة أنه مثل ما ذكر الإخوة أنه يأخذه جهاراً، يعني هو الذي يأتي مثلاً مسرعاً ويخطف المال، سواء قالوا من أنه على وجه الغنيمة كما يعرفه إيش الفقهاء ويذكرونه هنا، وإن كان يشكل على هذا أن وجه الغنيمة أن الغنيمة على جهة الاستعلاء والنصر، أليس كذلك؟ لكن يمكن أن يقال من أنها يعني قد تحصل بهذا وقد لا تحصل بسواه، يعني ليست الغنيمة بلازمها أن تكون بوجه النصر، بل بمجرد أن يقدروا على شيء من أموالهم فيأخذوا ويذهبوا فيحصل أو تسمى غنيمة وتأخذ أحكامها. فالمنتهب على كل حال هو الذي يأتي مسرعا ويأخذ المال ويخطفه. ما الفرق بين الغصب والنهب؟ الغاصب يأخذه على جهة القهر ولا يخاف، وأما المنتهب يخاف ولذلك يسرع بالفرار. الغاصب يأخذ المال وتراه يمشي بجوارك، بل وربما بقي بجانبك، أليس كذلك؟ فهذا هو الفرق بين الغصب وبين الانتهاب. طيب، فما الفرق بين المنتهب والمختلس؟ والمنتهب يعني خلسة من نعم، في أحد عنده جواب؟ نعم يا شيخ حسين، الله يعينك، اليوم بناخذ حقنا منك، لأن
قد يكون المختلس فيه اختلاف، لكن المنتهب يعتمد على السرعة والخفة.
والحقيقة أن المختلس والمنتهب متقاربان، لذلك بعض الفقهاء لا يجعل بينها فرقا، بل جمهور الفقهاء لا يجعلون فرقا بين النهبة والاختلاس، ويجعلونهما شيئا واحدا، وهو يعني ربما كان أصح، لكن الحنابلة يفرقون بينهما، وإن كانوا يقولون والاختلاس نوع من الانتهاب أو الخلسة نوع من النهبة. نعم، لكن يمكن أن مثل ما ذكر الإخوة، وصعوبة التعبير عنها لا من إشكالها هي، لكن من أنه لا فرق كبير بينهما، فحقيقتها أنه يمكن أن يكون المنتهب يعني ليس بكل حال أنه متلصص أو مختف في أول الأمر، بل يعرف الناس أنه في سرعة جريانه أنه يريد شيئا، لكن لا يدرون أنه يريد هذا أو هذا، حتى إذا خطف عرفوا أنه قصد شيئا فأخذه. والمختلس يمكن أن يكون فيه شيء من الخلسة والاختفاء حتى إذا أخذ الشيء هرب، فيجتمعون في ما أو فيتفق فتتفق الخلسة والنهبة في كافي ما بعد أخذ المال والاستيلاء عليه، ويختلفان قبل ذلك. واضح؟ واضح؟ واضح يا أخوان؟ يعني المنتهب يأتي ويعرف الناس في الغالب أن مثل هذا إيش؟ يأخذ أموال، يتسلط على أشياء، لكن الاختلاس يمشي بين الناس حتى إذا وصل إلى المال سحبه، أو رأى شخصا يكلم بهاتفه فجذبه وهرب به، مع القول من أنه لا كبير فرق بينهما، فإنه قال من أنهما متقاربان من أوجه كثيرة، وإما أن يقال من أنهما متساويان. على كل حال يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فلا قطع على منتهب ولا مختلس، فإن هذا حكم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وجاء ذلك في أحاديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا قطع على منتهب، ولما ذكرنا من أن هذه مما يمكن التحرز منها وحفظ الإنسان نفسه من التعرض لها. قال: ولا غاصب، كذلك لا قطع على غاصب، لأنه إذا لم يجب القطع على المنتهب فالغاصب من باب أولى، ولما ذكرنا من أن هذه يمكن اتقاؤها، ولأنها ليس مما يكثر الابتلاء بها، فلم يحتاج إلى تغليظ العقوبة فيها، مع أن الشارع متكفل برد الحقوق إلى أهلها، وأيضا لا يمنع من تعزير فاعل ذلك ومتعاطيه. نعم. قال: ولا خائن في وديعة، كذلك لو أن شخصا أودع مالا فخان فيه وأخذه استولى عليه وصرفه، فإن هذا خيانة وخلاف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأدي الأمانة إلى من ائتمنك، لكن مع ذلك إذا خان فإنه لا قطع في مثل هذا، لا قطع في مثل هذا، وهو قول عامة أهل العلم. ومثل ذلك العارية، من أعير عارية، العارية هو الشيء يأخذه الإنسان ينتفع منه ويرد عينه، أليس كذلك؟ فأخذ العارية أو من أخذ عارية فلم يردها فجحدها امتنع من إرجاعها، فهل يقطع أو لا؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى من أنه لا قطع عليه، لا قطع عليه. وهذا فيما ذكره المؤلف هنا هو رواية عند الحنابلة، وليست هي المذهب، ليست هي المذهب، لكن صححها ومال رجحها ابن قدامة، وهي مذهب جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم، فهم يقولون من أنه لا قطع على جاحد العارية، لأنها لا تدخل في حد السرقة ولا في اسمها. واضح؟ فإن قال قائل فما المذهب؟ قلنا أن المذهب عند الحنابلة من أن جاحد العارية تقطع يده وحكمه حكم السارق، واستدلوا على ذلك مع أنها من مفرداتهم بقصة المخزومية التي كانت تجحد المتاع، تستعير المتاع فتجحده، نعم، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت. فذهب الحنابلة إلى أن هذا الحديث صحيح، فإما أن يقال من أن ذلك سريقة، وإما أن يقال من أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحقها في حكم السريقة فكانت في حكمها. وسبب الخلاف في هذا هل هي قطعت لجحدها العارية أو قطعت لكونها سارقة، وإنما ذكر الوصف الذي اشتهرت به وهي أنها كانت تجحد العواري. فالحنابلة يقولون ظاهر الحديث أنها قطعت لكونها إيش؟ تستعير العارية فتجحدها، والجمهور قالوا من أنها إنما قطعت لأجل سرقتها، وإنما ذكر في الحديث جحدها للعواري كالتعريف لها، وأن ذلك من سمتها، لكن سبب القطع زائد على ذلك ومبين في الروايات الأخرى. قال في جحد عارية أو غيرها، نعم، يعني ما كان سوى العارية، لو كانت مثلا من الأموال التي يعني يمكن أن يقال ذلك مال الإنسان عليه ولاية أو نحوها، بأي حال من الأحوال أخذ الإنسان تلك الأموال أو تصرف فيها فإنه يعاقب على ذلك ويرد الحق، لكن لا توجب حكم السرقة. ثم قال ويقطع الضرار الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه. الضرار من طر الشيء إذا قطعه، وذلك أنه يقطع الجيب فيسقط ما فيه فيأخذه، وهذه ليست صفة لازمة وإنما هي صفة غالبة أو ظاهرة يعرف بها، في أنه يأخذ الشيء من الجيوب ونحوها. فهنا أولا فرق بين الضرار والمنتهب، ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين الضرار والمنتهب عبد الملك؟ كيف؟ أن الضرار مختف في أول الأمر وفي آخره، يعني أنه حتى بعد أخذ المال لا يدرى أنه أخذه ولا يحس به أنه جذبه أو نقله، نعم، بخلاف المنتهب، فمجرد أن يصل إليه المال، نعم، يعرف الناس أنه نهب هذا المتاع أو أخذ هذا الجهاز أو نحو ذلك. فما وجه قولهم من أن الضرار يقطع؟ يقولون من أن ما يوضع في الجيب هذا هو حرزه، أليس كذلك؟ وأخذه للمال أخذ على وجه الخفية، فكان ذلك سرقة، والسرقة يقطع صاحبها. واضح؟ واضح يا أخوان؟ نعم. فالذين مثلا يأخذون الأموال حال ازدحام الناس في نحو خروجهم من الأبواب ونحوها يسمى طرارا، والذي يأخذ مثلا في وقت مثلا ازدحام الناس الطواف ونحوه فهو في حكم هذا، لأنه هل يعلم به في وقت أخذه للمال أو بعده؟ لا، قد يفقد الإنسان ذلك بعد ساعة أو ساعتين أو أكثر، قد لا يفقده إلا بعد وقت طويل، بخلاف المنتهب فهو الذي يأتي إلى المال حتى إذا تمكن منه جذبه ولو بمرأى الناس وعلمهم. فإذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى من أن الطرار سارق، لماذا؟ لانطباق قيد السرقة فيه وانطباقها عليه، من أن فيه اختفاء وفيه أخذ المال من حرزه، باعتبار أن ما يوضع في الجيب حرزه الجيب، ولأن ذلك مما يكثر وقوعه فاحتيج إلى الردع عنه والمنع منه. نعم، ولذلك قال الذي يبط الجيب، يبط الجيب بأن يقطعه من حيث لا يشعر أو غيره، يعني سواء كان ذلك ببط الجيب أو بمجرد أنه يدخل يده في الجيب لخفة حركته وقدرته ومرانه لتلك الأمور المهينة يستطيع أخذ تلك الأموال، فنقول من أن هذا الطرار وأن حكمه القطع لما تقدم. واضح يا أخوان؟ نعم.
ويشترط أن يكون المسروق مالا محترما فلا قطع بسرقة آلة له ولا محرم كالخمر.
إذن ويشترط أن يكون المسروق مالا محترما، فيخرج ذلك أو هذا الشرط معتبر من جهة أن السرقة للأموال، فما ليس بمال لا يتعلق به النفوس ولا تتطلع إليه الناس، فبناء على ذلك لا بد أن يكون مالا، ولأن هذا هو الذي يكثر في حصوله، أما غير الأموال على ما سيأتي بإذن الله جل وعلا بيانه فإنها لا تؤخذ. هل رأيتم شخصا يسرق رجلا؟ ها؟ لا. لماذا؟ أو نقول حرا أنه ليس بمال ولا يستفيد منه شيئا، ولا يستفيد منه شيئا، فإذا لا بد أن يكون المسروق مالا. فلما كان توجه الحاجة النفوس ونحوها إلى أخذ الأموال جعل الحكم مناطا بها، ولأن السرقة إنما تعرف في ذلك، فغير الأموال لا يعتبر المتسلط عليها سارقا. هنا يتكلم الفقهاء على يعني مسائل متعددة نذكرها على ما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، فقال لا بد أن يكون مالا وأن يكون محترما، فالقيد الأول أن يكون مالا، فبناء على ذلك لو أن شخصا سرق إيش ولدا صغيرا فنقول هنا هل يقطع أو لا يقطع؟ لا يقطع من جهة أنه ليس بمال، ليس بمال. وينص الفقهاء على الصغير لأن الكبير لا يتصور سرقته إلا في بعض الأحوال النادرة، أن يكون نائم أو مغمى عليه أو نحوه، واضح؟ وإلا فالكبير يمنع نفسه، فإن الكبير في الغالب أنه يمنع نفسه، فنقول إذن من أن الصغير لا الحر الصغير لا يعتبر مالا، فلو سرق أو فلو أخذ على وجه السرقة والاختفاء فلا يأخذ حكم القطع، فلا يأخذ حكم القطع. نعم. وقوله محترما فيخرج ما كان من الأموال غير محترم كالخمر، ولذلك قال فلا قطع بسرقة آلة لهو ولا محرم كالخمر، ولا محرم كالخمر، فهذه أشياء لا ليست بمحترمة، وإنما الشارع أذهب حكمها وأفنى ما يتعلق بحقها، فكان الآخذ لها لا يعتبر بسارقا، لأن المقصود صيانة الأموال وحفظها على أهلها، أليس كذلك؟ ومثل هذه الأشياء لا يطلب حفظها، لا يطلب حفظها، بل يراد إتلافها، يراد إتلافها، فبناء على ذلك آخذ هذه الأشياء لا يحكم بقطع يده في السرقة ولا يكون سارقا، حتى ولو أخذه من ذمي، حتى ولو أخذه من ذمي، ظاهر كلامهم الإطلاق، فلم يقل إلا من ذمي أو نحوه، فيدل ذلك على أنه حتى ولو أخذ المال من الذمي مع أنه مقر عليه إلا أنه لم يكن مالا محترما في أصله، فبناء على ذلك لا يجب فيه السرقة. ثم هل يعوض أو لا يعوض؟ هذه مسألة أخرى، أظن أنه مرت الإشارة إليها قديما معنا، أظن أنها مرت الإشارة فيما مضى. نعم. فعلى كل حال، إذن هو من جهة الخمر حتى ولو كان الذمي فإنه لا تتحقق به شروط السرقة، ولا يعتبر آخذ ذلك سارقا تقطع يده، بل أكثر ما في ذلك أنه يعزر إذا رؤي المصلحة في ذلك، وتتعلق به أحكام التعزير وما يعتبر لها. نعم.
ويشترط أن يكون نصابا وهو 3 دراهم أو ربع دينار أو عرض قيمته كأحدهما.
بعض الفقهاء أو كثير من الفقهاء حتى يعني الحنابلة ذكروا في شرط المال المحترم أيضا ما ليس بمال أو ما يشترك الناس فيه مثل الماء والكلى ونحوها، وذكروا أيضا وهذا ظاهر يعني الماء لو أخذه الإنسان فمما يشترك الناس فيه، فبناء على ذلك لا يكون فيه القطع. ويذكرون حكم المصحف، حقيقة أنه ينبغي أو لو قيل من أن ذكر المصحف هنا أيضا ليس بمناسب، لأنه قد يفهم أنه ليس بمال، أنه ليس بمال محترم. نعم. وهذا فيه نظر، فلو ذكر في اعتبار أن لا يكون له فيه شبهة لكان أنسب، أو ذكر خارجا عن ذلك في ما يمتنع منه القطع لأمر خارج من هذا. لكن لما كان أصل هذا عندهم أن المصحف لا تجوز عليه المعاوضة فخرج من اسم المال، فدخل في هذا فيما يتعلق بهذه هذا القيد أو هذا الشرط هنا. واضح؟ لأنه هناك قالوا من أنه لا يقطع، لا 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 يعاوض به ولا يباع، أليس كذلك؟ فبناء على ذلك مقتضى هذا القول أن لا يكون مالا لأنه لا تجوز المعاوضة فيه. واضح؟ فبناء على ذلك قالوا من أنه لا يباع، لا يقطع فيه. على كل حال، من قال من أن المصحف يجوز بيعه فلا إشكال في أن آخذه يقطع وأنه تدخل فيه الأحكام، لكن من قال من أنه لا يباع